إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيمة. وتقدم معنا شيء من فوائد هذا الحديث، وقد استدل مالك وأبو حنيفة بحديث الباب على صحة وقوف المغمى عليه خلافا للشافعي، ويدل الحديث على أن من صلى المغرب والعشاء من الحجاج في غير مزدلفة فلا حرج عليه خلافا لأبي حنيفة. واستدل بعض الشافعية بحديث الباب على أن الوقوف بعرفة إلى الغروب ليس بواجب، وقال الجمهور بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى الغروب ولم يأذن لأحد بالانصراف قبله. وفي الحديث مشروعية صلاة فجر يوم العيد للحجاج بمزدلفة. واستدل بعض التابعين بهذا الحديث على أن الوقوف بمزدلفة ركن، وقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: ليس الوقوف بمزدلفة بركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه. وفي الحديث مشروعية الصلاة مع الإمام فجر العيد بمزدلفة، واستحباب كون الدفع بعد الفجر. واستدل أبو حنيفة بحديث الباب على عدم فساد حج من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول، والجمهور على خلاف ذلك، لأن ابن عباس وابن عمر قد أفتيا بأنه قد فسد حجه، واشتهر ذلك في زمانهم فلم ينكر. قال المؤلف: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وأشرق فعل أمر من الإشراق، وثبير جبل كبير على حدود مزدلفة، قيل على حدها الشمالي، وقيل بأنه على يسار الذاهب إلى منى. ففي الحديث مخالفة هدي المشركين في عباداتهم، وفيه مشروعية التأخر في مزدلفة حتى الإسفار كما قال الجمهور خلافا لمالك. وفيه أن الإفاضة من مزدلفة يشرع أن تكون قبل طلوع الشمس. قال المؤلف: عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. قلت: ومسلم أيضا. وأسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، وذهب أسامة في سباق قريش، ثم قرب الجمرة عاد للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الاستمرار في التلبية إلى رمي الجمرة كما قال الجمهور خلافا لمالك، حيث قال: يقطعها بعرفة. وقوله حتى رمى ظاهره أن التلبية تستمر حتى نهاية الرمي كما قال بعض الشافعية، وقال الجمهور: يقطع التلبية بالبدء في الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة. قال المؤلف: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. ففي الحديث مشروعية رمي الجمار وأنه من مناسك الحج، وقال الجمهور بوجوبها فتجبر بدم، وسماه المالكية سنة مؤكدة، وأرادوا به ما أراد الجمهور بالوجوب، وقال بعض المالكية هو ركن. وفي الحديث استحباب رمي الجمرة من بطن الوادي لا من الجبل الذي بجوارها، وقد أزيل الجبل عام 77 و300 وألف، كما بني الدور الثاني عام 83 و300 وألف، وقد ثبت أن عمر رماها من فوقها. وفي الحديث أن رمي الجمار لا يشرع له استقبال القبلة، والأظهر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واختياره لهذا المكان لكونه أسهل عليه، وبالتالي فإن الأفضل اختيار المكان الذي يقل فيه الناس. وفي الحديث أن يوم العيد لا ترمى إلا جمرة العقبة، وفي الحديث أن كل حصاة ترمى لوحدها، وسدل به الجمهور على تعين الحصى في الرمي خلافا للحنفية. وفي الحديث استحباب الوقوف وفي الحديث عدم الوقوف للدعاء بعد جمرة العقبة، وسدل به الجمهور على وجوب رمي سبع حصيات، وأن كل حصاة تكون وحدها. وفي رواية عن أحمد أن الرمية السابعة سنة. وفي الحديث تعين الرمي، وفي الحديث الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، وفي الحديث التعليم بالفعل، وفيه تسمية سورة وفيه تسمية سور القرآن باسمها بدون أن نقول السورة التي يذكر فيها كذا. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. ففي الحديث مشروعية رمي جمرة العقبة يوم العيد، وفيه أفضلية أن يكون الرمي في يوم العيد ضحى، وسدل به أبو حنيفة ومالك على عدم إجزاء الرمي قبل الفجر. وقال الشافعي وأحمد يجزئ من منتصف الليل لحديث أم سلمة السابق. وسدل أبو حنيفة وأحمد بحديث الباب على عدم جواز الرمي ليلا، وذهب الإمام الشافعي إلى جوازه، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رميت بعدما أمسيت، فقال: افعل ولا حرج. وسدل الجمهور بحديث الباب على عدم جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وقال الحنفية بجواز الرمي قبل الزوال. وفي رواية عن أحمد: الترخيص بالرمي قبل الزوال في يوم النفر، لأن الله تعالى قال: فمن تعجل في يومين، والتعجل في اليومين يصدق على أول اليوم وآخره، فكان يصدق على ما قبل الزوال. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكرر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية رمي الجمرات، وفيه أن الرمي يكون بسبع حصيات، وأن كل حصاة تكون وحدها، وفيه أن البداءة تكون بالجمرة الدنيا القريبة من منى، وفيه تكرار كل حصاة، وفيه أن الإنسان إذا رمى الجمرة الصغرى فإنه يتقدم ثم يسهل في الوادي، وأنه يستحب الدعاء في ذلك، وفيه أن هذا الدعاء يكون طويلا، وفيه أيضا رمي الجمرة الوسطى، وفيه الترتيب بين الجمرات، والأظهر أن ذلك على الوجوب، وفيه أنه بعد الجمرة الوسطى يسهل قليلا، وفيه أنه يدعو الله جل وعلا، وأن الدعاء يكون باستقبال القبلة، وأنه يرفع يديه، وأنه يدعو طويلا، وفيه أن جمرة العقبة لا دعاء بعدها، وفيه استحباب رمي الجمرة من بطن الوادي عند جماهير أهل العلم، وقال آخرون بأن المكان ليس مقصودا لذاته، وفيه الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية أن يفعل الإنسان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة، وجماهير أهل العلم أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه، وسنأتي لشرحه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، قد تقبل الله منهم سائر أعمالهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.